أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في ثنايا كلامه على هذه الفائدة 36 من أن الذكر ينور للذاكر دنيا وينور له قبره، وهو نور له في معاده حين يسعى هذا النور بين يديه على صراط الله. يقول ابن القيم: وكنا قد تكلمنا على أن هذا الأمر لا ينفك، ألا وهو الحياة والنور، أن الله سبحانه وتعالى يقرن بين الحياة وبين النور. وذكر ابن القيم الكلام حول الآيات التي في مفتتح سورة البقرة، وتوقفنا عند قوله: والمثل الثاني الماء، قوله تعالى: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يقول: الصيب المطر الذي يصوب من السماء، أي ينزل منها، ومنها القول الوابل الصيب، أي هذا الوابل المنزل كثيرا من السماء. قول الله تعالى: أو كصيب، أي المطر الذي ينزل من السماء بسرعة، وهو مثل القرآن الذي به حياة القلوب، كالمطر الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان، فأدرك المؤمنين ذلك منه وعلموا ما يحصل به من الحياة التي لا خطر لها، فلم يمنعهم منها ما فيه من الرعد والبرق، وهو الوعيد والتهديد والعقوبات والمثلات التي حذر الله بها من خالف أمره، وأخبر أنه منزلها بمن كذب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو ما فيه من الأوامر الشديدة كجهاد الأعداء والصبر على الأمر، أو الأوامر الشاقة على النفوس التي هي بخلاف إرادتها، فهي كالظلمات والرعد والبرق. ولكن من علم مواقع الغيث وما يحصل به من الحياة لم يستوحش لما معه من الظلمة والرعد والبرق، بل يستأنس لذلك ويفرح به لما يرجو من الحياة والخصب. إذن قوله: أو كصيب من السماء، هذا مثال للقرآن الكريم الذي به حياة قلوب الناس، الذي به حياة المؤمنين، كما أن هذا شأن المطر بالنسبة للأرض التي إذا لم ينزل عليها هذا الماء لم تثمر شيئا ولم تنبت الثمر النافع الناجع. هذا القرآن فيه آيات تهديد وفيه آيات وعيد شديد، فيه هذا وذاك، فالمؤمن ينتفع بالماء وينتفع بهذا الخير ولا يصده ولا يمنعه من الانتفاع ما في القرآن من وعيد أو تهديد أو عقوبات، بل على عكس ما يظن الظان إن هذا يزيد المؤمن إيمانا. فهذا المثال: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، فهمنا الظلمات والرعد والبرق ما في القرآن من آيات الوعيد الشديد وما فيه من الأوامر الشديدة والشاقة على النفس، فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. هذا مثل المنافق. ماذا يصنع المنافق لما فيه من سواد قلبه؟ قد عمي فلا يبصر ولا ينتفع، لذلك فإنهم يجعلون أصابعهم في آذانهم من هذه الآيات الشديدة ويعرضون ويولون الأدبار، كما ترون هذا كثيرا حين تجد القائل يقول لك لا تحدثون عن القبر ولا تحدثون عن النار ولا تحدثون بهذه الأوامر الشديدة والشاقة. يا عباد الله، هونوا على أنفسكم ويسروا ولا تعسروا. لا يريد أن يسمع مثل ذلك، يقول لا تذكر هذه الأمور حتى لا تنفر القلوب. كيف لمثل داعية من الدعاء أن يولي الأدبار ويبتعد ويعرض عن مثل ذلك، أن يجمع ما بين التخويف وبين الترهيب والترغيب؟ إنه إن لم يصنع ذلك فليست دعوته دعوة ربانية. كيف لا وقد صنع الله عز وجل ذلك بعباده، فأنزل في القرآن هذا وذاك، أنزل فيه آيات الترهيب وآيات التخويف وآيات فيها الوعيد الشديد، وأنزل فيه الآيات التي فيها الترغيب وفيها المعاني أسمائه الجميلة وفيها النعيم المقيم للصالحين. لا بد أن يجمع بين هذا وذاك. يقول وأما المنافق فإنه لعمى قلبه لم يجاوز بصره الظلمة ولم يرى إلا برقا يكاد يخطف البصر ورعدا عظيما وظلمة، فاستوحش من ذلك وخاف منه، فوضع أصابعه في أذنيه لئلا يسمع صوت الرعد، وهاله مشاهدة ذلك البرق وشدت لمعانه وعظم نوره، فهو خائف أن يختطف معه بصره لأن بصره أضعف أن يثبت معه، فهو في ظلمة يسمع أصوات الرعد القاصف ويرى ذلك البرق الخاطف، فإن أضاء له ما بين يديه مشى في ضوئه، وإن فقد الضوء قام متحيرا لا يدري أين يذهب، ولجهله لا يعلم أن ذلك من لوازم الصيب الذي به حياة الأرض والنبات، وحياته هو في نفسه، بل لا يدرك إلا رعدا وبرقا وظلمة ولا شعور له بما وراء ذلك. فالوحش لازمة له والرعب والفزع لا يفارقه. وأما من أنس بالصيب وعلم أنه لا بد فيه من رعد وبرق وظلمة بسبب الغيم استأنس بذلك ولم يستوحش منه ولم يقطعه ذلك عن أخذه بنصيبه من الصيب. هذه علامة على حياة القلب وعلى سقمه أو موته. ما هي العلامة؟ العلامة ماذا تصنع حيال سماعك لآيات التهديد وآيات الوعيد الشديد في القرآن؟ إن كنت تتلقاها فيذعن القلب ويخضع ويذل بين يدي الله سبحانه وتعالى وينكسر ويتقبل ذلك بافتقار شديد وبخوف مقلق من أن يكون له حظ من هذا العذاب أعاذنا الله وإياكم منه، فهذه علامة على وجود حياة في القلب. أما إذا سمع هذه الآيات، آيات النذير وآيات التشديد والوعيد، فانصرف القلب وأعرض، وإذا به لا يريد أن يسمع مثل هذه الآيات، ويقول كما قلنا يعني لا تشددوا علينا ولا تنفرونا، ولا يرى في القرآن إلا مثل ذلك، فهذه علامة على فساد هذا القلب وعلى وجود الخبث فيه. فعليكم أن تختبروا قلوبكم بهذه العلامة، علامة تقبلكم لآيات الوعيد والتهديد الشديد في القرآن. هل يتقبلها القلب؟ هل يصغي لها القلب فينكسر ويتصدع ويخشع؟ أم أنه يعرض وينأى؟ هذا قسطاس مستقيم. فهذا مثل مطابق للصيب الذي نزل به جبريل صلى الله عليه وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من عند رب العالمين تبارك وتعالى على قلب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليحيي به القلوب والوجود أجمع. اقتضت حكمته أن يقارنه من الغيم والرعد والبرق ما يقارن الصيب من الماء، حكمة بالغة وأسبابا منتظمة نظمها العزيز الحكيم. فكان حظ المنافق من ذلك الصيب سحابة ورعود وبروق فقط، لم يعلم ما وراءه، فاستوحش بما آنس به المؤمنون، وارتاب بما اطمأن به العالمون، وشك فيما تيقنه المبصرون العارفون. فبصره في المثل الناري كبصر الخفاش نحو الظهيرة، وسمعه في المثل المائي كسمع من يموت من صوت الرعد. فهذا الخفاش لا يرى إلا في الظلام، ولا يبصر حال الظهيرة، حال وضوح الضوء وحال وضوح الحقائق. وهكذا شأن هذا المنافق، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، لا يعرف حقا من باطل، هكذا. وهنا أيضا في المثل المائي لا يسمع، لا يحسن الاستماع، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. أما أهل الإيمان فقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. سمعهم كسمع من يموت من صوت الرعد، وقد ذكر عن بعض الحيوانات أنها تموت من سمع الرعد. وهكذا أيضا شأن أمثال هؤلاء المنافقين الذين إذا سمعوا آيات الله أعرضوا عنها ونأوا بجانبهم عن سماع هذه الآيات لما فيها من التهديد والوعيد. وإذا صادف هذه العقول والأسماع والأبصار شبهات شيطانية وخيالات فاسدة وظنون كاذبة جالت فيها وصالت وقامت بها وقعدت واتسع فيها مجالها وكثر بها قيلها وقالها، فملأت الأسماع من هذيانها والأرض من دواوينها، وما أكثر المستجيبين لهؤلاء والقابلين منهم والقائمين بدعوتهم والمحامين عن حوزتهم والمقاتلين تحت ألويتهم والمكثرين لسوادهم ولعموم البلية بهم وضرر القلوب بكلامهم، هتك الله أستارهم في كتابه غاية الهتك. لأجل ذلك الله سبحانه وتعالى هتك أستار هؤلاء وفضحهم وكشف أسرارهم غاية الكشف، وبين علاماتهم وأعمالهم وأقوالهم. ولم يزل عز وجل يقول ومنهم 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 كما في سورة براءة، حتى انكشف أمرهم وبانت حقائقهم وظهرت أسرارهم. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة أوصاف المؤمنين، وهذا في أول 5 آيات من سورة البقرة، وصف الله عز وجل فيها أحوال المؤمنين، كيف أنهم يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. كيف أنهم يجمعون بين الإيمان الذي هو التصديق والذي هو مصدق بأعمال من إقامة الصلاة ومن الإنفاق في سبيل الله جل وعلا، ومن إيمان ثابت راسخ بالغيب، فهم يؤمنون بذلك، يؤمنون بالآخرة ويوقنون بأن هناك جنة وأن هناك نار، وهم يؤمنون بأن هذا القرآن لا ريب فيه وأنه هداية لكل عبد صالح اتقى ربه سبحانه وتعالى. هذه أوصاف أهل الإيمان. ثم وصف الله سبحانه وتعالى أوصاف أهل الكفر والشرك والطغيان، فقال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هؤلاء الكفار وصفهم الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة، أنهم لا تنفعهم لا تنفعهم موعظة، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فالحذر عباد الله من أن يكون فينا من مثل ذلك شيء، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. فختمت هذه القلوب فلا تنتفع بشيء، وعلى الأسماع كذلك الختم فلا تسمع شيء، وعلى الأبصار غشاوة فلا تبصر شيئا. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم، من إله غير الله يأتيكم به؟ اللهم إن كانت لنا قلوب ففقدناها، فردها إلينا ربنا قلوبا سليمة تحبك وتخشاك. وإن كانت أسماعنا قد صار فيها الوقر، وصارت لا تنتفع بخير، وصارت لا تميز بين حق وباطل، فاللهم يا أرحم الراحمين رد إلينا أسماعنا وطهرها واكشف عنها هذا البلاء حتى تسمع وتعرف، فيكون لذلك أثره على القلب. وكذا الشأن يا ربنا، أرنا بأبصارنا الحقائق فاجعلنا نرى الأمور على حقائقها، نراها بأعيننا وبقلوبنا يا رب العالمين. لما وصف الله عز وجل أهل الإيمان والكفر، ثم وصف المنافقين بعد ذلك من بادئ الآية الثامنة وحتى الآية العشرون في نحو 13 آية، يعني لو تدبرتم 3 آيات في أوصاف المؤمنين، 3 آيات: الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ثم بعد ذلك جاءت آيتان في وصف الكفار كما تقدم، ثم في أوصاف هؤلاء 10 آية. فكيف أن الأمر لم يحتج كي يظهر الله سبحانه وتعالى علامات أهل الإيمان ويصفهم بأوصاف، لم يحتج الأمر أكثر من أن تكون في مستهل هذه الصورة التي في مفتتح كتاب الله عز وجل أكثر من 3 آيات. وكذلك الشأن في أهل الكفر فقط 2 آيات. أما في أهل النفاق لما قد يلغز على كثير من الناس، ولما يشتبه في هذا الباب كثيرا، حتى أنه لا يستطيع أن يميز هؤلاء من هؤلاء، يميز أهل النفاق من أهل الإيمان أحيانا، وأهل النفاق من أهل الكفر أحيانا، حتى أن هذا الأمر يصعب على كثير من الناس، بل هذا في خاصة نفسك يا عبد الله. هل تتهم نفسك بالنفاق يا عبد الله؟ يا أمة الله، هل تتهمين نفسك بخصلة من خصال النفاق؟ هل ترين في نفسك مثل هذه الخصال؟ فكيف بالله؟ ثم كيف أنت بالله؟ اللهم عافنا ولا تبتلينا. كيف بالله ترضون بالدرك الأسفل من النار؟ فلعموم الابتلاء بهذا وشدة المصيبة في هذا الأمر، إن الله سبحانه وتعالى بيّن صفات هؤلاء وعلاماتهم في هذه الآيات. يقول ابن القيم: فلعموم الابتلاء بهم وشدة المصيبة بمخالطتهم، فإنهم من الجلد مظهرون الموافقة والمناصرة، بخلاف الكافر الذي قد تأبد بالعداوة وأظهر السريرة ودعاك بما أظهره إلى مزايلته ومفارقته. فهذا معلوم شأنه، هذا رجل كافر، هذا رجل يدعي الكفر، ولا إشكال في أن تعرف أن مثل هذا يعرض عنه وتنحيه جانبا عن طريقك، هذا كافر لا إشكال، تبين الباطل من الحق. لكن في شأن المنافق يخدعك ويوهمك، وربما تفتتن بظاهره، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة هكذا. ونظير هذين المثلان المذكوران في سورة الرعد في قوله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. هذا أيضا مثل المثل الذي في سورة البقرة، قول الله تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. هذه الآيات يخبرنا الله سبحانه وتعالى فيها بمثل للحق والباطل، بماء أنزله من السماء فجرت به أودية الأرض بقدر صغرها وكبرها، فحمل السيل غثاء طافيا فوقه لا نفع فيه، هذا الماء إذا نزل على الأرض فجرف هذه الأرض فصارت هذا الماء ملطخا بأثر هذا الاختلاط بتراب الأرض، فصار هذا الطين الغثاء الطافي فوق الماء الذي لا نفع فيه. وضرب مثلا آخر هو لمن يوقدون عليه في النار المعادن، هذه المعادن يوقدون عليها النار لصهرها طلبا للزينة كما هو الشأن في الذهب والفضة، أو طلبا لمنافع ينتفعون بها كما في النحاس، فيخرج منها خبثها مما لا فائدة فيه كالذي كان مع الماء تماما، هذا الزبد الطافي الذي لا قيمة له. بمثل هذا يضرب الله المثل الحق والباطل، فالباطل كغثاء الماء يتلاشى أو يرمى إذ لا فائدة منه، والحق كالماء الصافي وكالمعادن النقية تبقى في الأرض للانتفاع بها كما بين الله سبحانه وتعالى هذه الأمثال وضربها للناس ليتضح الحق من الباطل والهدى من الضلال. فهمتم هذا المثال؟ وهذا المثال مثال سورة البقرة ومثال سورة الرعد. يقول ابن القيم فهذا هو المثل المائي، شبه الوحي الذي أنزله بحياة القلوب بالماء الذي أنزله من السماء، وشبه القلوب الحاملة له بالأودية الحاملة للسيل، فقلب كبير يسع علما عظيما كواد كبير يسع ماء كثيرا، وقلب صغير كواد صغير يسع علما قليلا، فحملت القلوب من هذا العلم بقدرها كما سالت الأودية بقدرها، ولما كانت الأودية ومجاري السيول فيها الغثاء ونحوه مما يمر عليه السيل فيحتمله السيل فيطفو على وجه الماء زبدا عاليا ويمر عليه متراكبا، ولكن تحته الماء الفرات الذي به حياة الأرض فيقذف الوادي ذلك الغثاء إلى جنبتيه حتى لا يبقى منه شيء، ويبقى الماء الذي تحت الغثاء يسقي الله تعالى به الأرض فيحيي به البلاد والعباد والشجر والدواب، والغثاء يذهب جفاء يخفى ويطرح على شفير الوادي. فكذلك العلم والإيمان الذي أنزله في القلوب فاحتملته فأثار منها بسبب مخالطته لها ما فيها من غثاء الشهوات وزبد الشبهات الباطلة يطفو في أعلاها، واستقر العلم والإيمان والهدى في جذر القلب فلا يزال ذلك الغثاء والزبد يذهب جفاء ويزول شيئا فشيئا حتى يزول كله، ويبقى العلم النافع والإيمان الخالص في جذر القلب يرده الناس فيشربون ويسقون ويمرعون. ابن القيم ها هنا دلنا على وصفة علاجية مهمة. يا من تشتكي رواسب الجاهلية في قلبك، يا من تشتكين من أثر الذنوب والران على القلب، يا عباد الله نحتاج أن نفتح هذه القلوب وأن نرويها بالذكر وبالقرآن، فإنها إذا تنزلت هذه الرحمات على القلوب وتنزل نور الإيمان على القلب بدد ظلمات الجهل والشهوة وبدد ظلمة المعاصي التي تراكمت بسبب النكات السوداء التي على القلب، فما من عبد يذنب ذنبا إلا نكتت في قلبه نكتة سوداء. إذا أردتم ذلك فعليكم بهذا المثل، ضعوه نصب أعينكم وأنتم تستمعون للقرآن دائما أبدا، وأنتم تذكرون وأنتم تقرؤون وأنتم تتدبرون، تذكروا هذا المثال، أن القلب الآن عليه غلاف وعليه طبقة تحول بينكم وبين الدخول على ربكم، فبين القلب وبين الرب مسافة، وبينكم وبين هذا العمل وبين القلب مسافة أخرى، فنريد أن يؤثر هذا العمل في القلب، فتذكروا ينزل القرآن فيصعد الغثاء، ماذا تصنع؟ عليك أن تستمر حتى يذهب هذا الجفاء على جنبتي الصراط، فإذا به قد أزاح هذه الغفلات وهذه الحجب عن القلب، ينزل فينطرح الغثاء حتى لا يبقى منه شيئا، فيذهب جفاء، ثم يبقى العلم النافع والإيمان الراسخ في القلب تنتفعون به. إذن عندنا مرحلتان، مرحلة استشفاء ومداواة ومرحلة تطهير، هذه التي نحن فيها، ثم مرحلة انتفاع ومرحلة اعتبار واستشعار ومرحلة تذوق لحلاوة الإيمان وطعم الإيمان، فلا تستعجلوا في أن تدركوا المرحلة الثانية قبل الأولى. علينا الآن في التطهير، علينا الآن أن نذهب هذا الجفاء، أولا نخرج ما في القلب من الشوائب والقذر حتى يصعد زبدة رابية، ثم بعد ذلك علينا بأن نستمر في سقاية القلب حتى يذهب هذا الزبد جفاء، حتى يذهب بعيدا، فينتفع الإنسان منا بعد ذلك لما يصفو قلبه، ولما يكون في القلب فقط ما أشرب من العلم النافع والإيمان. فهمتم؟ هذا واجب عملي عليكم، أن تقرأوا وأن تتدبروا وأن تسمعوا وأن تذكروا بنية الاستشفاء والتطهر. يقول ابن القيم: وفي الصحيح من حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: مثل ما بعثني الله تعالى به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها طائفة أجادب أمسكت الماء فسقى الناس وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقها دين الله تعالى ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذا الحديث حديث في الصحيحين، فيه بيان أن الناس على طبقات ثلاث. يا عباد الله صنفوا أنفسكم، نسمي اليوم محاضرتنا هكذا: صنفوا أنفسكم، علمتم أي القلوب قلوبكم، أي قلب، هل القلب الذي ينتفع أم هذا القلب الذي شبه بالمثال الناري أم الذي شبه بالمثال المائي، ونفوسكم يا عباد الله عليكم أن تصنفوها وتعرفوا أي الأنفس هي نفسكم، على أي نفس تكونون، وانظروا إلى هذا واعلموا في أي طبقة أنتم فيها. الناس يجعلهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى تلقي الهدى والعلم، لأن الناس هكذا ثلاث: إما عالم وإما متعلم وإما همج رعاع لا يتعلمون شيئا ولا يعلمون شيئا، فهؤلاء هم الجهال المبعدون عن صراط الله. وليس المعنى أن يكون طلب العلم هو أن ينتهي من فرع من فروع العقيدة والفقه وكذا وكذا، لا، العلم هو العلم بالله سبحانه وتعالى، وكل هذه العلوم تخدم على هذا المعنى. فإذا تعلمت الاعتقاد عرفت من هو ربك ودنت ربك بمعتقد سليم على معتقد أهل السنة والجماعة، وإذا تعلمت الفقه تعلمت الورع وعرفت الحلال من الحرام، وإذا تعلمت اللغة استقام لسانك حتى لا تلحن وحتى تعرف هذه المعاني للنصوص الشرعية وهكذا. لكن ماذا نصنع في العام هذا الرجل الذي لم يتعلم مثل هذا؟ إن هذا قد يتعلم بطرق أخرى، أن يسمع الموعظة، أن يتعلم من الرسائل التي يبعثها الله له فتكون له الخبرة في الدنيا والفهم عن الله سبحانه وتعالى وهكذا. الناس ثلاث، إما عالم وإما متعلم وإما همج رعاع، كما كان سيدنا علي رضوان الله تعالى عليه يقول. والنبي صلى الله عليه وسلم يشبه هؤلاء الذين يتقبلون ويتلقون الهدى والعلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقسمهم ثلاثة أقسام، هم على ثلاث طبقات. الطبقة الأولى ورثة الرسل وخلفاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهم الذين قاموا بالدين علما وعملا ودعوة إلى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهؤلاء أتباع الرسل صلوات الله عليهم وسلامه حقا. عرفتم من هم على منهاج النبوة؟ يا عباد الله، يا من تقولون إن هذا أمر صار صعبا عسيرا في زمان الفتن هذا، من الذي على الحق؟ من الذي على الباطل؟ في أي طريق أمشي يا عبد الله؟ كن على منهاج النبوة. منهاج النبوة علم وعمل ودعوة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. منهاج النبوة أن تسير خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم حذو القذة بالقذة، أن يكون سمتك على سمت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أن تكون أخلاقك وسلوكياتك أن تكون على هذا الصراط المستقيم. هؤلاء هم أتباع الرسل، وهم بمنزلة الطائفة الطيبة من الأرض التي زكت فقبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، فزكت في نفسها وزكى الناس بها. أيوة، اسمعوا الكلام ده، بالله بالله افهموا هذا حتى لا تعضل عليكم ولا تشكل عليكم فتن هذا الزمان. يا عباد الله، عليكم أن تسعوا في تربية أنفسكم، عليكم أن تسعوا في تزكية هذه النفوس، وتزكيتكم تكون بالعلم النافع، تكون بالعمل الصالح، تزكو بذلك الأنفس. فزكت في نفسها بالعلم والهدى بالنور، نور الإيمان هكذا، وزكى الناس بها، وصار الناس على صراط الله المستقيم وعرفوا طريقهم. لما اهتدوا بهؤلاء ورثة الأنبياء بالعلماء بطلبة العلم المجتهدين، لما صاروا خلف هؤلاء انتفعوا، لا أنهم صاروا خلف من يعلمهم ثم يفسد عليهم قلوبهم بقيل وقال وبالخوض في أعراض الناس ونحو هذا مما لا يليق أن يكون من حال عبد رباني يريد طريق رب العالمين. يا عبد الله، عليك بخصة نفسك، عليك بتزكية نفسك، تعلم لتزكو نفسك ولتتربى تربية إيمانية صحيحة، وليطهر قلبك من الشبهات والشهوات والشكوك والريب. تعلم بالقرآن بالسنة المطهرة، اعرف طريقك والزم حذو هؤلاء الذين يسيرون حذو وخلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا زكت في نفسها وزكى الناس بها، وهؤلاء هم الذين جمعوا بين البصيرة في الدين والقوة على الدعوة. ثم بعد هذا لا ينبغي بحال لعبد رباني أن يتعلم ولا يظهر أثر العلم في عمل، لا ينبغي أبدا ذاك، إنما ينبغي أن يقتضي العلم العمل، اقتضاء العلم العمل، ينبغي أن تظهر ثمرة العلم في عمل، في خشية، في شيء يجده الإنسان في قلبه مستشعرا قربه من ربه، لأنه يمشي إلى الله، لأنه يتقرب بهذا العلم النافع. فإذا تقرب الشبر وجد أثر تقرب الرب عليه الباع والذراع، وجد ذلك، فإذا أخذ الشبر استشعر الذراع، وإذا أخذ الذراع استشعر الباع. هكذا ينبغي أن يكون عليه حال أهل الإيمان في طريقهم إلى الرحمن. لهذا ينبغي أن يكون علم وعمل ثم دعوة. يا عبد الله ألا تغير؟ يا أمة الله ألا تغارين أن ترين بعض الناس يجتمعون على اللهو وعلى العبث وعلى نظر الحرام وسماع الحرام ونحو ذلك؟ ألا تغارون؟ فتدعون إلى ربكم بحكمة وموعظة حسنة، لا أقول بتهور ولا بطيش، لكن كيف لك أن تغمض عينك عن دعوة غيرك؟ ينبغي أن تأخذ بأيدي الناس إلى طريق الرحمن. قد يحدث أن تقصر شيئا ما ولو قليلا في أورادك أنت الخاصة، لكن تنفع غيرك وتأخذ أجورهم، فالدال على الخير كفاعله. لكن عليك بالاتزان بين العلم وبين العمل النافع الصالح الذي تتعبد به ربك في خاصة نفسك، فتزكو نفسك ويطهر قلبك. ثم بعد ذلك تأتي المرحلة الثالثة، فلا تكن إنسانا سلبيا بل كن إيجابيا فانفع غيرك. يقول: ولذلك كانوا ورثة الأنبياء صلى الله عليه وسلم الذين قال تعالى فيهم: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. هل تفهمون هذه الآية؟ أولي الأيدي والأبصار، لهم يد ولهم بصر. هل هذا يكون محل الثناء أن الله سبحانه وتعالى يقول أنهم أصحاب أياد وأبصار، أم أن المعنى أنهم أصحاب قوة في دين الله وبصائر في دين الله عز وجل؟ فبالبصائر يدرك الحق ويعرف، وبالقوة يتمكن من تبليغه وتنفيذه والدعوة إليه. فهذه الطبقة كان لها قوة الحفظ والفهم في الدين والبصر بالتأويل، ففجرت من النصوص أنهار العلوم، واستنبطت منها كنوزها، ورزقت فيها فهما خاصا، كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وقد سئل: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشيء دون الناس؟ فقال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. هذا الأثر عن علي رضي الله عنه في الصحيحين. فهمتم؟ هذا هو الصراط. عليك أن تتعلم، تحفظ وتفهم وتتبصر، وتسأل ربك أن تكون من أهل الأيدي والأبصار، يكون لك قوة في دين الله ويكون لك البصيرة. هؤلاء أولو الأيدي، والأيدي هنا يراد بها أكثر من معنى، إما الأيدي أي أنهم لهم أيادي خير وكرم وقوة في دين الله، أو أن المعنى كذلك أن لهم الأبصار أي البصائر والفهم عن الله سبحانه وتعالى. ذكر العلامة الألوسي في ذكر معنى هذه الآية قال: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. قال أن الله سبحانه وتعالى ذكر هنا أولي الأيدي والأبصار، أي أولي القوة في الطاعة والبصيرة في الدين، فيكون المعنى كذلك، وهو المعنى المشهور، أو المعنى أنهم أولو الأعمال الجليلة والعلوم الشريفة، على أن ذكر الأيدي من ذكر السبب وإرادة المسبب، والأبصار بمعنى البصائر على هذا المعنى أيضا، أولو الفهم وأولو العلم في دين الله. وقيل أن الأيدي النعم، أي أولي نعم بمعنى أنهم أولو كرم كما ذكرنا، التي أزداها الله تعالى إليهم، فهم أولو النعم والإحسان على الناس بإرشادهم وتعليمهم الخير. وقد قرأ أولي الأيادي على الجمع، وقرأ عبد الله والحسن والأعمش ذا الأيدي، وهذه قراءة ليس قراءة متواترة. إذن خلاصة ما ذكر في هذه الآية: أولي الأيدي والأبصار، المعنى أولي القوة في الطاعة والبصيرة في الدين، أولي الأعمال الجليلة والعلوم الشريفة. فتكون الأيدي هنا بمعنى ما لهم من أعمال، ما يسدون من أعمال. أولي الأيدي بمعنى أولو الكرم والإحسان إلى الناس، والأبصار الفهم عن الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلى وأعلم. قال: فهذا الفهم هو بمنزلة الكلأ والعشب الكثير الذي أنبتته الأرض، وهو الذي تميزت به هذه الطبقة عن الطبقة الثانية. الطبقة الأولى انتفعت بالعلم ونفعت الناس، علمت وعلمت، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، نفعت وانتفعت وتعدى نفعها غيرها. فإنها تأتي الطائفة والطبقة الثانية، قال: فإنها حفظت النصوص، وكان همها حفظها وضبطها، كشأن من يختم القرآن مثلا، فوردها الناس وتلقوها منهم، كشأن محفظ القرآن ومعلم الناس الحديث رواية، كشأن المحدثين أصحاب الرواية، وكمن يقرأ على الناس بعض الكتب وليس له حظ في تفهيمهم وإيصال المعاني إلى قلوبهم. قال: فاستنبطوا منها واستخرجوا كنوزها واتجروا فيها وبذروها في أرض قابلة للزرع والنبات ووردوها كل بحسبه، قد علم كل أناس مشربهم. هؤلاء هم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. هذا الحديث حديث صحيح، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة والإمام أحمد في مسنده، وهو كما قلت بطرق تصل إلى حد القبول والصحة. وهذا عبد الله ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، مقدار ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ نحو 20 حديثا، الذي يقول فيه سمعت ورأيت، وسمع الكثير من الصحابة وبورك في فهمه والاستنباط منه حتى ملأ الدنيا علما وفقها. قال أبو محمد ابن حزم: وجمعت فتاويه في 7 أسفار كبار، وهي بحسب ما بلغ جامعها، وإلا فعلم ابن عباس كالبحر، وفقهه واستنباطه وفهمه في القرآن بالموضع الذي فاق به الناس، وقد سمع كما سمعوا وحفظ القرآن كما حفظوا، ولكن أرضه كانت من أطيب الأراضي وأقبلها للزرع، فبذر فيها النصوص فأنبتت من كل زوج كريم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وأين تقع فتاوى ابن عباس وتفسيره واستنباط من فتاوى أبي هريرة وتفسيره؟ وأبو هريرة أحفظ منه، بل هو حافظ الأمة على الإطلاق، يؤدي الحديث كما سمعه ويدرسه بالليل درسا، فكانت همته مصروفة إلى الحفظ وتبليغ ما حفظه كما سمعه. فالطبقة الثانية مثالها سيدنا أبو هريرة عليه رضوان الله تعالى، والطائفة الثانية مثالها ابن عباس الذي كانت همته مصروفة إلى التفقه والاستنباط وتفجير النصوص وشق الأنهار منها واستخراج كنوزها. وهكذا الناس بعده قسمان: قسم حفاظ معتنون بالضبط والحفظ والأداء كما سمعوا، ولا يستنبطون ولا يستخرجون كنوز ما حفظوه، وقسم معتنون بالاستنباط واستخراج الأحكام من النصوص والتفقه فيه. فالأول أي قسم الحفاظ كأبي زرعة وأبي حاتم وابن دارة، وقبلهم كبندار محمد بن بشار وعمر الناقد وعبد الرزاق صاحب المصنف، وقبلهم كمحمد ابن جعفر غندر وسعيد بن أبي عروبة وغيرهم من أهل الحفظ والإتقان والضبط لما سمعوه. وهؤلاء هم أكابر الرواة الذين يشار إليهم بالبنان، أئمة الحديث ومن أعظم رواة حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفه أصحاب هذا الفن. هؤلاء كان عليهم الحفظ والإتقان والضبط، لكن من غير استنباط وتصرف واستخراج الأحكام من ألفاظ النصوص. والقسم الثاني كالإمام مالك والإمام الشافعي والأوزاعي وإسحاق والإمام أحمد بن حنبل والبخاري وأبي داود ومحمد بن نصر المروزي وأمثالهم ممن جمع الاستنباط والفقه إلى رواية. فهاتان الطائفتان هم أسعد الخلق بما بعث الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم، كأن ابن القيم يرشدنا هنا، إن لم تستطع أن تكون من أهل الدراية فلتكن من أهل الرواية، إن لم تستطع أن تكون من أهل الاستنباط والتفقه فلا أقل من أن تحفظ القرآن وتحفظ كثيرا من دواوين السنة كالأربعين النووية وتحفظ الجامع ما بين الصحيحين وغير هذا، حتى يكون لك حظ من إحدى الطائفتين. قال: فهاتان الطائفتان هما أسعد الخلق بما بعثه الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم الذين قبلوه ورفعوا به رأسا. وأما الطائفة الثالثة وهم أشقى الخلق الذين لم يقبلوا هدى الله ولم يرفعوا به رأسا، فلا حفظوا ولا فهموا ولا رووا ولا دروا ولا صنعوا شيئا حتى يكون لهم آثر الإيمان في القلوب، فلا حفظ ولا فهم ولا رواية ولا دراية ولا رعاية. وأنا أخبركم عن حال بعض من انتكس من الإخوة والأخوات، سمعتها بأذناي من أحد الإخوة وهو يقول: يا شيخ، لما تستغرب أن هذا انتكس وأن تلك فطرت وضعفت وبعدت؟ هذه وهذا لم يعرف شيئا، لم يخطو في الطريق شيئا، فلا حفظ شيئا ولا صار له حال مع الله، يعني هذا لم يقدم شيء، فلذلك يسهل أن ينتكس. تقول: لا، أنا كنت أرى هذا الأخ يقيم الليل وكان يصلي من العشاء للفجر. نعم، كان هكذا في الظاهر، كان يصنع هذا في ظاهر الأمر، لكن قلبه خراب، فمحال لقلب ذاق طعم الإيمان أن يولي الأدبار، محال لقلب فهم عن الله شيئا أن يضيع الله إيمانه، وما كان الله ليضيع إيمانكم. لكن لما لم يحفظ شيئا من القرآن، لم يحفظ شيئا من العلم، لم يحفظ شيئا من السنة، لم يتعلم العلم النافع، وإنما أخذ قشورا وسمع كلمات متفرقات متبعثرات، لما كان أمره على هذه الحالة ولا هو درى، فلم يدخل قلبه شيء. لذلك أنا أوصيكم، فيا عباد الله، أروا الله من أنفسكم شيئا ولا تكونوا أشقى الخلق، فلا حفظ ولا فهم ولا رواية ولا دراية ولا رعاية. كونوا من أهل الطبقة الأولى، أهل الرواية والدراية، أو حتى من الطبقة الثانية، أهل رعاية ورواية، لهم نصيب من الدراية لكن حظهم من الرواية أوفر. ولا تكونوا أصحاب الطبقة الثالثة الأشقياء، لا رواية ولا دراية ولا رعاية، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، فهم الذين يضيقون الديار ويغلون الأسعار، إن همة أحدهم ما هي إلا بطنه وفرجه، إن همة أحدهم إلا بطنه وفرجه، فإن ترقت همته كانت همته مع ذلك لباسه وزينته، فإن ترقت همته فوق ذلك كان همه في الرياسة والانتصار للنفس الكلبية التي تقع هكذا على الشهوات يلهث، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث. هذا مثل الدنيويين الذين يعيشون لمتاع الدنيا الزائل، الذي يفكر في الشقة والسيارة والزوجة الجميلة، وهي تفكر في الزوج وهو يفكر في المرتب الكبير. هذه أمور وسائل نتعبد بها لله رب العالمين، هذه وسائل لا غايات. يا عباد الله، عليكم أن تفهموا مثل ذلك، فلا تصير هممكم في هذه الدنايا من الدنيا. يا عباد الله، لا تكونوا كأصحاب الأنفس الكلبية اللاهثة خلف الدنيا، فإن ارتفعت همته عن نصرة النفس الكلبية كان همه في نصرة النفس السبعية، يريد أن يكون مستأسدا، يريد أن تكون له الغلبة، يريد أن يشار إليه بالبنان، يريد أن يكون هو هكذا كالأسد يتأسد، بمعنى يتملك، يريد أن يشار، يريد أن يتميز، يريد فيصير فيه من آفات الكبر، ويصير فيه من آفات البعد عن الله سبحانه وتعالى، من رؤية الأعمال وحظوظ النفس والتميز على الخلق. وأما النفس الملكية فلم يعطها أحد من هؤلاء، هذه النفس الملكية، فإن النفوس كلبية وسبعية وملكية. فالكلبية تقنع بالعظم والكسرة والجيفة والعذرة، والسبعية لا تقنع بذلك بل بقهر النفوس، بالظلم، بالاستعلاء، تريد الاستعلاء عليها بالحق والباطل. وأما الملكية فقد ارتفعت عن ذلك وشمرت إلى الرفيق الأعلى، فهمتها العلم والإيمان ومحبة الله تعالى والإنابة إليه والطمأنينة به والسكون إليه وإيثار محبته ومرضاته، وإنما تأخذ من الدنيا ما تأخذ لتستعين به على الوصول إلى فاطرها وربها ووليها، لا لتنقطع بها عنه. ثم ضرب سبحانه وتعالى مثلا ثانيا هو المثل الناري، فقال ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. وهذا كما قلنا كالحديد والنحاس والفضة والذهب وغيرها، فإنها تدخل الكير لتمحص. نعم، أدخلوا قلوبكم الكير لتمحص وتخلص من الخبث فيخرج خبثها. اللهم طهر لنا قلوبنا من خبثها، اللهم طهر لنا قلوبنا من الران الذي عليها، اللهم طهر لنا قلوبنا حتى لا يبقى فيها من الدرن، من أدران الشرك، شرك المحبة والخوف والتوكل وغيره، لا يبقى فيها من أثر أدران المعاصي التي اقترفتها أيدينا شيئا. اللهم طهر لنا قلوبنا، اللهم نقها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلها من الخطايا والذنوب حتى لا يبقى من الدرن شيئا. فيخرج خبثها فيرمى به ويطرح ويبقى خالصها، فهو الذي ينفع الناس. هذه موعظتنا في يومنا هذا، أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما ورد فيها من معاني عظام. نسأل الله تعالى أن نكون من أهل الطبقة الأولى أو حتى الثانية من الطبقات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، أن يرزقنا الله عز وجل تلك الأنفس الملكية، ونعوذ به مما في أنفسنا من الصفات الكلبية ومن الصفات السبعية. نسأله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه. وملحة الختام، كما تعودنا من الأمس أن نذكر شيئا من الذكر، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي بإسناد حسن: أفضل الدعاء الحمد لله. وقال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وصححه الألباني وغيره: خير عباد الله تبارك وتعالى يوم القيامة الحمادون. فأكثروا من حمد الله سبحانه وتعالى، وأروا الله من أنفسكم شيئا، ونافسوا في الله. علينا أن نتبارى، علينا أن نتنافس، علينا أن نجاهد في الله حق جهاده. هو اجتبانا وهو سبحانه وتعالى اصطفانا، وحق ذلك أن نبذل قصارى الجهد في طاعته، فلنرين الله ما نصنع. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.